المقدسة.
العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الآية المباركة من سورة النساء، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلنا بأن هذه الآية المباركة تثبت وجوب الإطاعة المطلقة لله ولرسوله، أما الوجوب فهو المستفاد من الهيئة، وأما الطاعة فهو المستفاد من المادة، لأن الهيئة هيئة فعل الأمر، وفعل الأمر يفيد الوجوب على أي مبنى اخترنا في علم الأصول. المهم أن هذه الآية المباركة تثبت وجوب الطاعة المطلقة لله ولرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. وبينا بالأمس أن وجوب الإطاعة المطلقة إذا ثبتت لأحد فهي تلازم العصمة، وهذا ما أوضحناه بالأمس من خلال الأصل الآخر الذي استفدناه من القرآن الكريم، وهو أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فلو كان الذي أمر الله بطاعته مطلقا يأمر بالفحشاء والمنكر ولو سهوا ونسيانا لا عمدا، ولو تطبيقا لا بيانا، للزم اجتماع النقيضين، يعني في مورد واحد الله سبحانه وتعالى يأمر بذلك الشيء وينهى عنه في موضع واحد، وهذا محال. هنا توجد فذلك قبل الدخول في الأبحاث اللاحقة، هو أن عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل عصمة الأنبياء جميعا، إلى مقدار منها لا بد أن يتكفلها البحث العقلي، ومقدار آخر منها يتكفلها البحث النقلي. يعني عصمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هي محل ابتلائنا، عصمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا يتبادر إلى ذهن أحد أنها تثبت بالنقل أصلا ودائرة وسعة وضيقا، لا، ليس الأمر كذلك. فإن أصل أن النبي الأكرم معصوم لا بد أن يثبت بدليل عقلي لا بدليل نقلي، فإذا ثبتت أصل عصمته عند ذلك نسأل منه أن هذه العصمة أي دائرة حدها ومقدارها وسعتها وضيقها. من هنا يتضح لنا جيدا، التفتوا جيدا، من هنا يتضح لنا بأن البحث الكلامي لا يستطيع أن يستغني عن البحث الفلسفي، فإن البحث الفلسفي له دائرة والبحث الكلامي له دائرة. البحث الفلسفي هو مبدأ الطريق، والبحث الكلامي هو وسط الطريق. يعني بعد أن يثبت لنا البحث الفلسفي، هسه لا تسمي بحث فلسفي، سميه البحث العقلي، العقلي الحر لا علاقة له بالنقل. البحث العقلي يثبت لك أصل وجود الله سبحانه وتعالى، ويثبت لك بعض صفاته سبحانه وتعالى، حتى يجب عنه أن يبعث إليك أنبياء. هذه ليست مرتبطة بالنقل، هذا العقل لابد أن يقولها. فعندما يبعث نبيا لابد أن يقول العقل أن هذا النبي في ادعائه النبوة صادق، يعني معصوم في الادعاء، وإلا لو لم يكن معصوما لما أمكن الاطمئنان إلى قوله. العقل لابد أن يثبت ماذا؟ عصمته فيما يدعي، وإلا إذا لم يثبت ذلك لعله ماذا؟ لعله يدعي النبوة صدق كذبا، لعله يدعي النبوة اشتباها، هسه لا ندعي أنه متعمد، لعله يدعي النبوة خطأ اشتباها لا عمدا وإضلالا للناس. هذا محتمل وغير محتمل. إذن لابد في الرتبة السابقة نثبت أن ادعاءه النبوة معصوم فيه، ونثبت أيضا أن هناك بالدليل العقلي أن هناك تلازما بين المعجزة وصحة ادعاء النبي النبوة والرسالة من الله، وإلا لقائل أن يقول قد تصدر المعجزة من إنسان وليس ماذا؟ وليس بنبي. إذن لابد أن نثبت الملازمة. هسه هذه كل المسائل ترون كلها مسائل عقلية لا علاقة لها بالنقل. بعد كل هذه المسائل يأتي دور النقل. فإذا جاء النقل الآن يقول لي هذا الرسول الذي بعثناه إليكم وثبتت عصمته بنحو القضية المهملة، درجة العصمة فيه أي مقدار؟ درجة العصمة ضيقة أو درجة العصمة ماذا؟ واسعة. ما أدري واضح المطلب؟ إذن على هذا الأساس بعض يتصور أن الإنسان يمكن أن يستغني بالبحث الكلامي عن البحث الفلسفي، والكلام هذا الكلام باطل. وكذلك البعض يتصور يمكنه أن يستغني بالبحث الفلسفي عن البحث كلامي، هذا الكلام أيضا غير صحيح. إن صح التمثيل للنسبة بين الفلسفة وبين الكلام هي النسبة بين الأصول وبين الفقه، كما أنه لا يمكن للفقيه أن يستغني بالفقه عن علم الأصول، ولا يمكن للأصولي أن يستغني بعلم الأصول عن علم الفقه، كذلك هنا في الفلسفة وعلم الكلام العقائد، فإنه لا يمكن للمتكلم أن يستغني عن الفلسفة، ولا يمكن للفلسفة أن تغني عن علم الكلام، لأن الفلسفة إلى حد تستطيع أن تتقدم، وبعد ذلك بعد لا تستطيع أن تقول شيئا. وكذلك علم الكلام إلى حد يستطيع أن يتكلم، أما ما زاد عن ذلك فليست من وظيفة علم الكلام. إذن هنا إلى هنا اتضح للإخوة بأنه فيما يرتبط بأصل عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا بحث عقلي، أما دائرة هذه العصمة فهو بحث ماذا؟ بحث كلامي، ويستفاد منه من الوحي وكلماته عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا في هذه الآية المباركة نحن لسنا بصدد إثبات أصل العصمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي ثابتة ماذا؟ بالدليل العقلي السابق على هذا البحث الكلامي، وإنما نحن هنا بصدد إثبات ماذا؟ سعة دائرة العصمة أو ضيقها. وثبت لنا من هذه الآية المباركة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عصمته ماذا؟ عصمته مطلقة، يعني لا يحصل هناك لا عمدا ولا سهوا ونسيانا، لا بيانا ولا تطبيقا، أي خطأ أو اشتباه. خب نرجع إلى محل الكلام. قلنا بأنه بعد أن ثبتت العصمة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال وجوب الإطاعة المطلقة له عليه أفضل الصلاة والسلام، يتضح لنا بأن أولي الأمر أيضا إطاعتهم واجبة مطلقا لا واجبة مقيدا. فليست إطاعتنا لأولي الأمر بمقتضى الآية المباركة كإطاعة الأولاد لآبائهم وأمهاتهم، لأنه طاعة الوالدين طاعة مقيدة، أما طاعة أو وجوب طاعة أولي الأمر طاعة ماذا؟ طاعة مطلقة. وكذلك بالنسبة إلى الفقهاء فإن طاعتهم ليست طاعة ماذا؟ مطلقة، وإنما هي طاعة ماذا؟ طاعة مقيدة ونحو ذلك سموارد، أنا الآن لا أريد أن أدخل فيها. المهم، إذن من خلال عطف أولي الأمر على أطيع الرسول يتضح لنا كما أن إطاعة الرسول مطلقة، إطاعة أولي الأمر أيضا لا بد أن تكون ماذا؟ مطلقة. وحيث أننا استفدنا من وجوب الطاعة المطلقة هناك العصمة، أيضا نستفيد من وجوب الطاعة لأولي الأمر أيضا ماذا؟ العصمة. وهذا المعنى يعني أن الآية دالة على العصمة لم يختلف فيه علماء الفريقين، يعني علماء السنة وعلماء الشيعة متفقون، لا أقل المحققون منهم، هسه أنا لا أعبر علماء حتى قد يقول قائل لا يوجد مخالف، لا، المحققون من علماء الفريقين وخصوصا من علمائنا لا يوجد بينهم مخالف في أن هذه الآية دالة على ماذا؟ على العصمة. أما من علمائنا منهم الطوسي في التبيان المجلد الثالث صفحة 236، هناك يقول ولا يجوز، يقول كما أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك، فلذلك أوجب الله تعالى طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك، ولا يجوز إيجاب طاعة أحد مطلقا إلا من كان معصوما مأمونا منه السهو والغلط فضلا عن العمد والنسيان، وليس ذلك بحاصل إلى آخره، العبارة بعد الإخوة يراجعونها. وكذلك ما ورد في الميزان المجلد الرابع صفحة 391، ولعلنا بالأمس قرأنا هذه العبارة، قال فلو جاز شيء من ذلك على أولي الأمر لم يسع إلا أن يذكر القيد الوارد عليهم، فلا مناص من أخذ الآية مطلقة من غير أي تقييد، ولازمه اعتبار العصمة في جانب أولي الأمر، واحد من المتقدمين وواحد ماذا؟ من علمائنا المتأخرين. في المقابل أيضا كذلك الفخر الرازي في كتابه الكبير التفسير الكبير المجلد العاشر صفحة 144، أنا في المقدمة لابد أن أشير، تعلمون بأنه الرازي من الشخصيات المتقدمة في مذهب السنة، من أقول من المتقدمة يعني متأخرة، متقدمة تاريخيا، سنة ولادته ووفاته هذه، ولادته في الري 543 من الهجرة، ووفاته في سنة 606 هجرية في 15 رمضان يوم الجمعة، هذه حياته. من حيث تحقيقه ودرجته العلمية، الحق والإنصاف من النوادر هو في هذه المجالات، يعني أنت عندما ترجع إلى فقط فهرسة كتب الفخر الرازي، تقريبا أهم الفنون الأساسية في الإسلام له مصنفات أساسية فيها، ليست مصنفات ثانوية، لا، كتبه كتب أساسية في هذا المجال. مثلا في علم الكلام، في تفسير القرآن، في علم الكلام، في المنطق والفلسفة والأخلاق، في علم الكلام والفلسفة معا، وخصوصا هذين الكتابين، المطالب العالية من العلم الإلهي في 9 أجزاء، ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، وهو من الكتب الأساسية. كذلك في الفقه والأصول، في اللغة وعلومها، في التاريخ والتراجم، في الطب والفراسة، في السحر والتنجيم والرمل، وهكذا. بلي واقعا أنه يعني من رجل يعد من الكبار في المعارف الإسلامية. ومن هنا أنت عندما تأتي إلى كتب المتأخرين عن الرازي تجد بأنه في الأعم الأغلب يتبعون كلمات ماذا؟ كلمات الرازي على اختلاف اتجاهاتهم، يعني سواء كانوا معتزلة أو كانوا ماذا؟ أشاعرة، تجد أن كلمات الرازي نافذة. يعني أنت عندما تأتي إلى الزمخشري، الزمخشري بعد معتزلي، ولكن تجد أنه كثير من أفكار الفخر الرازي في التفسير وين موجودة؟ موجودة في الكشاف. عندما تأتي إلى الآلوسي وغير الآلوسي، كلهم تجدهم أنهم يأخذون ممن؟ يأخذون من الرازي. أنا إن صح المثال أمثل للرازي بأمثال شيخ الطائفة والسيد المرتضى والشيخ المفيد. شوفون أنتوا الآن الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، المتكلمون يستندون إلى كلماتهم، المحدثون يستندون إلى كلماتهم، الفلاسفة يستندون إلى كلماتهم، الفقهاء يستندون إلى كلماتهم، فتجدونهم من الجامعية والتحقيق بنحو أنه الكل يقبلهم. شوفوا الآن كلمات الشيخ المفيد في الإمامة، كلمات السيد المرتضى، الشيخ الطائفة، الشيخ الطوسي، هذه ليست مختصرة على جماعة من علمائنا يقبلونها، وهي بالإضافة إلى جامعيتها أساساً استطاعت أن تعطي إطاراً وأسساً لمذهب الإمامية. كلمات الفخر الرازي من هذا القبيل. هذا إنما أؤكد عليه حتى يتضح لكم بأنه أنا عندما أنقل كلمات الرازي وأؤكد على تفسير الرازي باعتبار أنه في الأعم الأغلب من جاء بعده هو يسير ماذا؟ على خطاه وعلى منهجه، فهو مؤسس في مثل هذه المجالات. هذا الرجل، هسه أنا الآن لا أريد أن أقيمه من الناحية المذهبية بأنه لماذا مع هذا العلم وصل إلى هذه النتيجة. المهم في المواضع وفي الآيات التي يمكنه أن يصرفها عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مضمونا يفعل ذلك، أما في المواضع التي لا يستطيع أن يصرفها مضمونا فإنه يغير المصداق فيها. وكم كان له نظير، إذا يتذكر الإخرة أخوة في مسألة إنما وليكم الله ورسوله، هناك قبل قال دل حتى لو دلت الآية فهي في حق من؟ في حق أبي بكر. هنا انظروا إلى عبارته في التفسير فيما يرتبط بهذه الآية، يقول: والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم لا على سبيل التعليق. هسه يريد أن يميز بين الطاعة المطلقة وبين الطاعة ماذا؟ المقيدة، لأن الطاعة المقيدة ليست جزمية وإنما هي ماذا؟ تعليقية، إن كان موافقا، إن كان حقا، إن كان طاعة. أما الإطاعة هنا ووجوب الإطاعة تعليقية لو جزمية، يقول لا على سبيل الجزم. ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلو كان يخطأ ولو نسيانا ولو سهوا ولو اشتباها ولو تطبيقا، مو أنه أساسا في بيان الحكم الشرعي يخطأ، لا، تطبيق الحكم الشرعي يخطأ. هذا الذي إذا يتذكر الإخوة نسب إلى بعض علمائنا في أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد يخطأ قد يسهو في التطبيق، لو كان هذا أيضا تجب طاعته أو لا تجب طاعته، بمقتضى هذه الآية تجب طاعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه تعالى منه قبله من قبله تعالى، إن الله لا يأمر وينهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وأنه محال. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، هاي صغر القياس، التفتوا جيدا. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، هاي صغر القياس. وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، هذه كبرى القياس. فثبت أن أولي الأمر ماذا؟ معصوم عن الخطأ، هذه النتيجة. فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما، هذا كلامه هنا. واحدا من المتأخرين أنقل، ولا يكون فقط المتقدمين منهم، وهو محمد عبده في تفسير المنار. محمد عبده في تفسير المنار المجلد الخامس صفحة 181 هناك هكذا يقول، يقول: فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه، فطاعتهم واجبة. خب، لماذا طاعتهم واجبة؟ يقول: ويصح أن يقال هم معصومون في هذا. التفت جيدا، لأنه الطاعة المطلقة، الطاعة الواجبة المطلقة لا تنسجم إلا ماذا؟ إلا مع العصمة. ويصح أن يقال هم معصومون في هذا الإجماع، ولذلك أطلق الأمر بطاعتهم بلا شرطين. شوفوا نفس المطالب الذي يقولها ماذا؟ الفخرازي، مع أنه من حيث المذهب تعلمون محمد عبده لا يتفق مع المذهب الأشعري، وإنما هو يخالف المذهب الأشعري في كثير من المباني، ولكنه الاتجاه العام اتجاه من؟ اتجاه الفخر الرازي. على أي الأحوال، هذا فيما يرتبط بهذه الجهة. إذن دلالة الآية على عصمة أولي الأمر ليست مختصة بفهم علماء الشيعة تبعا لأئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه أنا لا أريد أن أبحث بأن علماء السنة عندما انتهوا إلى هذه النتيجة كانوا متأثرين بالاستدلال الشيعي أو لا، بالاستقلال وصلوا، هسه سواء كانوا بالاستقلال وصلوا إلى ذلك أو تبعاً لاستدلال أئمة أهل البيت بهذه الآية، استدل علماء مدرسة أهل البيت بذلك، والسنة وعلماء السنة المحققين منهم عندما جاءوا إلى ذلك وجدوا أنه يوجد مجال للمناقشة أو لا يوجد مجال للمناقشة، لا يوجد مجال للمناقشة، وإلا لو كان هناك منفذ لناقشوا جزماً. على أي الأحوال، إذن فهم العصمة من الآية المباركة ليس مختصا بعلماء مدرسة أهل البيت، بل علماء المسلمين المحققون منهم، سواء كانوا أتباع مدرسة أهل البيت أو لم يكونوا، فهموا العصمة من هذه الآية المباركة. وهذا له دلالة عظيمة ومهمة جدا، وهو أن المسلمين جميعا يتفقون على أنه يوجد معصوم غير الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة مهمة. لماذا أقول مسألة مهمة؟ لأن واحدة من التهم التي توجه الآن إلينا، حتى لعله من بعض الدوائر التي هي في داخل صفوفنا، أن وجود معصوم بعد النبي هذا من مختصات مذهب أهل البيت، من مختصات مذهب الشيعة. الكتب اللي الآن دا تكتب، سواء كانت من خارج المذهب أو من بعض واقعا الذين ليس لهم تحقيق في هذا المجال دا يكتبون في هذا المجال، يقولون بأن إثبات العصمة لغير النبي هذا من مختصات من؟ من مختصات علماء الشيعة. وهذا البيان الذي بيناه لكم اتضح بأنه لا، ليس الأمر كذلك. فإن علماء المسلمين جميعا متفقون على أنه لا بد من وجود معصوم غير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة أساسية، أن دائرة العصمة هسه أي حد من حدود العصمة، كما نحن اختلفنا في عصمة النبي الأكرم، يعني في دائرتها، في سعتها وضيقها، قد نختلف أيضا في دائرة، في السعة وضيق عصمة ماذا؟ أولي الأمر، ذاك بحث آخر. المهم أصل العصمة متفق عليها بين علماء المسلمين، أنه يوجد عندنا معصوم وراء ماذا؟ وراء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه المسألة الأساسية التي وقع فيها الاختلاف والنزاع بين علماء المسلمين وبين الاتجاهات الإسلامية، أنه من هو المراد بهذا المعصوم؟ من هو المراد بأولي الأمر؟ فهل المراد به أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو المراد به العلماء، أو المراد به أمراء السرايا، أو المراد به الإجماع، أو المراد به أهل الحل والعقد؟ فإذا شوفوا، في أصل العصمة لم يقع اختلاف، وإنما الاختلاف في من؟ ها؟ في أن المعصوم من هو؟ يعني كما أن الشيعة يعتقدون بلا بدية وجود معصوم في الأمة على مر التاريخ إلى قيام الساعة، السنة أيضا يعتقدون بذلك ولا يعتقدون؟ ها؟ هذه مسألة أساسية، وهو أن السنة أيضا يعتقدون بذلك، وهو أنه في كل زمان لا بد أن يوجد ماذا؟ ها؟ معصوم. ولكنه من هو هذا المعصوم؟ الاختلاف الأساسي في من هو المعصوم، لا أنه في ضرورة وجود المعصوم. وهذه هو يؤكد عليها، يعني خصوصا الإخوة اللي يذهبون للتبليغ، يدخلون في أبحاث علمية، شوفوا هذه النقطة تعد من مفاتيح البحث ومن مفاتيح بيان رؤية أهل البيت، يعني أن الرؤية التي طرحها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في ضرورة وجود معصوم في كل زمان، هذه الرؤية يوجد بين خلاف فيها بين علماء المسلمين أو لا يوجد؟ ها؟ هاي لا يوجد فيها خلاف. وإحنا الآن إلى الآن مما يؤسف إلى هسه، إما من جهل بعض الأصدقاء أو من غرض بعض الأعداء، إحنا دنتهم أنه دنحدث شيئا في الإسلام لم يقل به الإسلام، وهو ضرورة وجود المعصوم ماذا؟ في كل زمان. فيجعلون هذا من مختصات مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن من مختصات هؤلاء يعتقدون بوجود معصوم في كل زمان. ومن هذا البيان ومن هذه الكلمات اتضح بأنه لا، سواء كان من علمائهم المتقدمين أو من علمائهم المتأخرين والمجددين والمصلحين أمثال محمد عبده، أيضا يعتقد بوجود ماذا؟ بوجود معصوم في كل زمان. التفتوا جيدا، وهذا معناه هي النظرية التي أكد عليها القرآن الكريم وأكدت عليها مدرسة أهل البيت، أن الأرض لا تخلو من حجة لله سبحانه وتعالى. نعم، يبقى الكلام أن هذا الحجة من هو؟ قد تقول جنابك أن هذا الحجة هو أئمة أهل البيت كما نحن نعتقد، وقد يقول في قبالنا من؟ ها؟ قد يقول بعض علمائهم أن الحجة وأن المعصومة هو الإجماع كما يقول الفخر الرازي، أو أن المعصومة هم أهل الحل والعقد كما يقول ماذا؟ محمد عبده. ولعله هذه هي النظرية اللي الآن لعله تشاع هنا وهناك، ويريد البعض أن يطبقها على هذه الآية، أن أولي الأمر يعني ماذا؟ يعني أهل الحل والعقد، وإذا انطبقت على الأئمة فهي من باب الانطباق لا من باب الاختصاص بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه النقطة يحاول الأخوة يؤكدوا عليها، ولعلهم إذا بحثوا جيدا في الشواهد لعلهم يجدون شواهد كثيرة على هذا الاتجاه، وهو ضرورة وجود المعصوم في الأمة. أما من هو المعصوم؟ هنا قد تختلف النظريات، نظرية تقول بأنه فلان ونظرية تقول بأنه فلان. هسه ما هي الاتجاهات في ذلك؟ الاتجاهات الأساسية مولانا تنحصر في ثلاث أو في اثنين، وإن كانت الكلمات والروايات أكثر من ذلك. نحن عندما نرجع إلى الدر المنثور للسيوطي في الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة، نجد بأن هناك أقوال متعددة. في الجزء الثاني من الدر المنثور صفحة 573، في ذيل قوله يا أيها الذين آمنوا، يقول أخرج أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة، وأولي الأمر منكم، قال أولي الفقه. طبعا أخرج ابن عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله، ها، وإلا مو رواية منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولي الأمر منكم يعني قال أولي الفقه والعلم، وهذا هو أحد الأقوال في المسألة، أن المراد من أولي الأمر يعني ماذا؟ العلماء. القول الثاني في المسألة أن المراد من أولي الأمر في الآية أمراء السرايا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هسه أنا ما أدري هذه الأهمية، ليش لأمراء السرايا في زمن رسول الله، مع أنه أمراء كانوا في زمن رسول الله، ولكنه فقط أمراء السرايا الله أمر بطاعتهم في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقرن طاعتهم بطاعة ماذا؟ بطاعة الله وطاعة رسوله، مع أنه أمراء السرايا أيضا ينتهون. المهم يقول الرواية وأخرج ابن جرير فلان في الآية قال بعث رسول الله خالد بن الوليد في سرية. المهم هنا وهو أنه إثبات ماذا؟ إثبات أن خالد بن الوليد من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. قال بعث رسول الله خالد بن الوليد في سرية وفيها عمار بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا، وأتاهم فلان فأخبرهم، فأصبحوا قد هربوا غير رجل، أمر أهله فجمعوا متاعهم، ثم أقبل يمشي ذلك الرجل الواحد في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد يسأل عن عمار بن ياسر، فأتاه فقال يا أبا اليقظان إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن قومي لما سمعوا بكم هربوا وأني بقيت، فهل إسلامي نافعي غدا وإلا هربت؟ فقال عمار بل هو ينفعك فأقم، فأقام. فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل، فأخذه وأخذ ماله، فبلغ عمارا الخبر، فأتى خالدا فقال خلي عن الرجل فإنه قد أسلم وهو في أمان مني. قال خالد وفيما أنت تجير؟ فوقعت مشادة بين خالد وبين من؟ وبين عمار. المهم يقول تخاصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال خالد يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع يشتمني؟ فقال رسول الله يا خالد لا تسب عمارا، فإنه من سب عمارا سبه الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله، ومن لعن عمارا لعنه الله. فغضب عمار فقام، فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي. فأنزل الله تعالى الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هسه بينكم وبين الله أكو مناسبة بين نزول الآية وبين المطلب؟ أساسا الآية على خلاف مضمون ماذا؟ هذا الحديث، لأن الآية دلت على عصمة ها أولي الأمر، وهذه الآية دالة على، وهذه الرواية دالة على عصمة خالد، لو دالة على عدم عصمته لأنه سب عمارا، ومن سب عمارا ها سبه الله، ومن لعن عمارا لعنه الله. هسه بس لكن أريد أنتم فقط تباوعون بأنه هذا مهم. ومن هنا ذكر جملة، فلهذا الفخر الرازي في كتابه في صفحة 144 التفت للجملة يقول والثاني المراد أمراء السرايا. قال سعيد بن جبير نزلت هذه الآية، وعن ابن عباس نزلت في خالد بن الوليد بعثه على سرية أميرا على سرية وفيها عمار، فجرى بينهما اختلاف في شيء. ما ينقل الرواية، ليش ما ينقل الرواية؟ خلوا ذهنكم شوفوا تحريف المطالب شلون. هسه لأنه هذه الرواية إذا ينقلها هو قبل قليل يقول بأنه أولي الأمر لابد أن يكون معصوما، فإذا ينقل الرواية بطولها ومن لعن عمارا فقد لعنه الله، هو يمكن أن يكون خالد من مشمولا للآية، فلهذا يعبر ماذا؟ فجرى بينهما اختلاف في شيء فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر. أس بينك وبين الله تحريف بعد أوضح من هذا المعنى. وأنت أنقل الرواية بكاملها، هذه لو كانت في فضل خالد هم كنت تنقلها، ولكنها فيها ماذا ها؟ فيها لعن، فيها ذم لخالد، فلهذا تقول فجرى بينهما ها شيء. على أي الأحوال هذا همات القول الثاني في المسألة. القول الثالث يقول وأخرج عبد بن حميد عن الكلب. انتوا تشوفون الروايات أكثرها اللي دي ينقلها مو مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك أبين أنه هذه بعد لها اعتبار أو ليس لها اعتبار. وأولي الأمر منكم قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود. فلهذا هو همت يقول الرازي في يقول أحدها أن المراد من أولي الأمر الخلفاء الراشدون، هذا همت احتمال في الآية المباركة. هذه صارت ثلاث احتمالات. الاحتمال الرابع وهو الذي يشير إليه يقول ورابعها نقل عن الروافض أن المراد به الأئمة المعصومون، هذا هماتينا قول رابع. طبعا هو هماتينا يختار ماذا؟ هذه أربعة أقوال صارت، هو يختار أنها ماذا؟ يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة، هذا مقول يذكره. هسه المراد من الإجماع أهل الحل والعقد أو شيء آخر؟ كلمات الفخر الرازي مضطربة، مرة يعبر إجماع ومرة يقول مرادنا من الإجماع ماذا؟ أهل الحل والعقد. المهم هذا مقول في المسألة، فقول هم الخلفاء، وقول هم أمراء السرايا، وقول المراد بهم العلماء الذين يفتون في الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم، وهذه رواية الثعلبي عن ابن عباس، وقول الحسن ومجاهد والضحاك، هاي ثلاثة، وقول أنهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هاي أربعة، وقول أنهم ماذا؟ أنه الإجماع الذي هو يختاره، والقول الخامس أو السادس هو الذي يذكره صاحب المنار في المجلد السادس. في المجلد الخامس صفحة 181 يقول قال رحمه الله تعالى، يعني ده ينقل رشيد رضا عن من؟ عن أستاذه. قال رحمه الله تعالى إنه فكر في هذه المسألة من زمن بعيد، فانتهى به الفكر إلى أن المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين. هسه كأنه هذه المسألة مسألة ماذا؟ مسألة فكرية، واحد يجلس في البيت لابد يفكر، مو أنها مسألة تحتاج إلى نص. من هو المراد من أولي الأمر؟ هسه من هم بعد هذا التفكير؟ شيخنا يقول وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة. طبعا هو يفسر المراد يرجع إليهم في الحاجات والمسائل العامة من هم؟ في العبارة الأخرى أنا ما لقيتها، بس إن شاء الله أطلع لكم إياها. إبل يقول إن أولي الأمر في زماننا هذا، التفت هذا نيكا مجموعة ذكرناهم، خلوا أكثر هذا، هم كبار العلماء ورؤساء الجند والقضاة وكبار التجار والزراع وأصحاب المصالح العامة ومديرو الجمعيات والشركات وزعماء الأحزاب ونابغو الكتاب والأطباء والمحامون ووكلاء الدعاوي. وأخذ مولانا وامشي، بينك وبين الله هسه في قضية الله سبحانه وتعالى يريد يرجع الأمة في حال الاختلاف، يقول اجتمعوا أنتم جميعا. التفت جيدا، هسه هاي اجمعها مع قوله ويصح أن يقال هم معصومون. هسه أنا بينك وبين الله هذول كلهم يصيرون معصومون، والأمة يعني معصومة، كل فرد فرد فيها معصوم. شوفوا الغريب أنه يستكثر على مذهب أهل البيت 12 ها معصوما، وإلا إحنا ما قايلين 1200 معصوم ولا قايلين 12000 معصوم، إحنا كم معصوم قايلين مولانا؟ ها والتأريخ شهد على عصمتهم، يعني التأريخ من أعدائهم وأصدقائهم استطاعوا أن يجدوا عليهم زلة أو لم يستطيعوا، هذا التأريخ أمامكم، ولكنه هذا لا يقبله في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن يقبل في من؟ في كل هؤلاء من القضاة وكبار التجار والزراع ومدورو الجمعيات والشركات والأطباء والمحامون وكل أهل بلد يعرفون من يوثق بهم وإلى آخره، هذول يجتمعون وهؤلاء يصح أن يقال أنهم ماذا؟ أنهم معصومون. هذا همات الرأي السادس ماذا في المسألة. إذن إلى الآن الأقوال في المسألة قد صارت مولانا؟ ها صارت 6. احنا ان شاء الله تعالى فقط اقدم فد مقدمة مختصرة، وهي انه هذا خلوها بعد الى غد ان شاء الله ابينها، لان الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين.